الحمد لله الرحمن الرحيم الحي القيوم القوي القدير من منه المبتدى وإليه المرجع والمصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله وصفوته السراج المنير والبشير النذير اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى ونبيك المجتبى وشفيعك المبتغى وحبيبك المنتقى سيد أهل الأرض وسيد أهل السماء وعلى آله وصحبه ملء الميزان ومنتهى العلم وعدد النعم ومبلغ الرضا وزنة العرش وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن هذا الموضوع الذي تختتم به هذه الدروس المتألقة بنورها في سماء التوفيق والإقبال وحسن التسخير من الكبير المتعال والتهيئة الربانية لإنقاذ الأمة وقت حاجتها الملحة إلى الاستضاءة بأنوار من عند الرحمن جل جلاله صفعت وأشرقت في ذات محمد مهبط التنزيل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتلقتها قلوب سقيت من رحيق ذاكم السلسبيل ما به تولعت وتولهت بمولاها الملك الجليل، فمضت على أقوم سبيل تتعامل في كل كثير وقليل وصغير وكبير مع أجناس هذا الوجود بأنوار ذاك الموجد التي أشرقت في ذات أكرم موجود، فبلغ بالتنزيل والبيان الذي أوكل إليه من المولى جل جلاله لتبين ما للناس ما نزل إليهم، فتلقت القلوب كل على قدر الصفاء والاقتداء نال الهدى في أحسن استقبال. تواتر الأنبياء والمرسلون في البلاغ عن الله فختموا بسيدنا محمد بن عبد الله، وقد أتانا خاتم الرسالة بكل ما جاءوا به من حالة، فعم كل الخلق بالدلالة وأشرقت مناهج الكمال، فكله فضلا أتى ورحمة وكله حكم هدى وحكمة، وهو إمام كل ذي مهمة وقدوة في سائر الخصال، وهو بحق الشكر ما أولاه إذ قام حتى ورمت رجلاه، وواصل الصوم وقد أولاه مولاه أولى الفضل والإفضال، وأسمة لمعسر مسكين إذ صح لم يشبع ولا يومين، وقد أبى جبالها من عيني زهدا ومن جوع طوى ليالي، وأسوة المكروب في الصبار في كل ما لاقى من الكفار، حتى رمي بالفرث والأحجار وما دعا إلا على رجالي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما مضى حتى أقام الدين وصار سهلا واضحا مبينا، فلم تخف أمته فتونا بل عصموا في الجمع عن ضلالي، وصحبه فيهم لهم نجوم منه عليهم فاضت العلوم، كل له مقدر مقسوم من ظاهر أو باطن أو حالي، والخلفاء بعده والعترة بهم مع القرآن مستمرة، ملته محفوظة من فترة على الهدى دابا بلا انفصال، اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. يأتي اختتام هذه الدروس المحمدية المتلقى المتألقة بهذه الأنوار الربانية في هذه الليلة الرمضانية في العشر الأخيرة من رمضان ليكون موضوعها سعة من سر اتصال المخلوق بهذا الواسع إيمانا وتصديقا وسلوكا ومنهجا وعملا ونظرا، النظر والتعامل كيف يتم الاتساع فيهما في حياة هذه البشرية على ظهر الأرض لتؤدى حقائق معاني الخلافة الربانية التي نشر منشورها في الآيات القرآنية، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إن شان الذي اتصل بهذا الوحي وبهذا النبي الذي نزل عليه هذا الوحي أن يعيش حي القلب، ومعنى حي القلب يستشعر معنى الإرشاد من الملك جل جلاله ويعمل بمقتضاه ليتخلص مما يصيب البشر من أنواع الأهواء والضلالات التي تزيغ بهم عن سواء السبيل، فينحرفون عن منهج الله تبارك وتعالى وعن متابعة نبيه الهادي الدليل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فحينئذ يحصل ما قال الله في التنزيل بعد ذكره لنبيه المصطفى ذي القدر الجليل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يأتي هذا الموضوع في ختام هذه الدروس لنقف على حقيقة من سر معرفتنا بأنفسنا من حيث اصطفاء الله واجتبائه، ومن حيث منه علينا بالبيان وببسط المنهج من عنده جل جلاله، وهو الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لكن من لم يدرك نفسه شأنهم الذين دخلوا تحت دائرتي: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فيرضون أن يدخل رمضان ويخرج وما بعد رمضان شهرا بعد شهر وينقضي العمر وأحدهم مأخوذ بعبادة بطنه أو هواه أو شهوته أو تنفيذ منهج أرضي في غفلة لما خلق، عن أسرار الكرامة التي أكرم بها هذا الإنسان والخلافة العظمى والصلة بركب الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، واستبدال ذلك كله بأن يستخدم وراء لذائذ قريبا ذهابها سريعا زوالها، عظيمة خطيرة مغبتها وعاقبتها ونهايتها، كل ذلك لضيقه في معرفة نفسه. ولو عرف نفسه ما رضي لها هذه المهانة والاغترار بالحقير الزائل عوضا عن الكرامة وعوضا عن دوام النعيم والملك المقيم في دار التكريم ومرافقة أهل الفضل العظيم والحظ العظيم ألحقنا الله بهم في خير ولطف وعافية. هذه السعة لا ينالها مفكر بتفكيره البشري المجرد ولا مجرب بكثرة تجاربه في الحياة ولا واسع نظر يضم إلى تجربته تجارب من قبله، فإن الإنسان على قدر سعة عقله يستفيد من تجارب الآخرين ويستفيد مما طرأ على غيره ومما طرأ قبله على مدى التاريخ، بحسن النظر في ذلك يجمع عقولا إلى عقله فينظر بعقلية متكاملة مجتمعة، وإن فعل ذلك وهو منقطع عن هذه النورانية الإلهية فلن يصل إلى معنى هذه السعة، لا في معاملة الجمادات ولا النباتات ولا الحيوانات ولا في معاملته لجنسه من بني الإنسان. ولأجل ذلك نوقن أن جميع ما يمكن أن يتحدث عنه أصحاب التجارب وأصحاب الأفكار أو أصحاب المصالح الذين تدفعهم مصالحهم لأن يدعوا تقنينات وتسنينات وتشريعات للناس ويسمونها بالأسماء المختلفة، ومن ذلك ما يتشدق به من حقوق، من حق الحيوان، من حقوق الإنسان، من حقوق المرأة، من شؤون هذه الأرض وزراعتها وصناعتها. كل هذا وما هم يدورون فيه وما ينتهون إليه من دراساتهم إنما يمثل جزءا من نظرة سعة المسلم، من سعة المسلم في نظرته وتعامله التي نتحدث عنها في هذه الليلة. إن المسلم لهذا الإله الخالق إذا تعامل مع أي صنف من أصناف هؤلاء المخلوقين بنورانية طلب رضوان ذاك الخالق يكون في سعة في النظر وسعة في المعاملة لا يمكن أن تحصل على غير هذا الأساس من كائن من كان. ولذلك وجدنا مناهج الكمال في سنة هذا المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من ينظر على ظهر الأرض من الشعوب والأمم إلى أننا ننظر إلى الأرض وأنها متصلة بأصل خلافتنا، بل هي موطئ لمكان كرامتنا وخلافتنا، إني جاعل في الأرض خليفة، وأنها آية عظيمة من آيات ربنا، بتأمل ما فيها نحظى ونحصل على تقوية أغلى وأعز شيء عندنا وهو الإيمان بخالقنا، وأن بداية أجسامنا منها ومرجع أجسامنا إليها ومخرجنا بعد ذلك منها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فنحمل بواسطة هذه النظرة الواسعة العجيبة تعاملا عجيبا إلى حد أن لا تشتكي الأرض من تحركنا عليها على غير بصيرة، وتكون العادة اللازمة في مختلف أحوالنا وصفا لعباد الرحمن منشور في القرآن تأمله، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تصغر خدك. إذا كان هذا الحال في نظرة المسلم والمؤمن إلى الأرض كرة أرضية جماد من الجمادات، فما الظن أن يتعامل بعد ذلك مع أجناس الوجود الأخرى؟ هذه صورة تعطيك إشارة إلى عظمة كرامتك إن قبلتها من الكريم بأن تسلك منهجا قويما ليس مصدره فكر بشري، وليس مصدره إن ما تنتهي إليه تجارب الإنسان على ظهر الأرض التي قد يناقض بعضها بعضا، وقد يقرر سواء في عالم الطب أو عالم الهندسة أو عالم الزراعة اليوم مسلكا واتخاذ مادة وأسلوبا معينا ينقض بعد ذلك ويقال تطورنا واكتشفنا خللا في هذا وباطلا في هذا. لكن هذه النظرات كلما مر بك الزمان اكتشفت قوتها، اكتشفت عمقها، اكتشفت صحتها، اكتشفت القوة في من صنعها ومن اختارها، وهو الله تبارك وتعالى. على لسان أكرم مبلغ هذه لفتة فيها بقية الجمادات التي أنت تعيش معها على ظهر هذه الأرض، كيف علمنا صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن هذه الأرض تتحول في شانها إلى شاهد لنا أو علينا. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، تحدث أخبارها تخبر بما كان يعمل عليها من خير أو من شر. إذن حتى نظرتي إلى الأرض، ماذا يجري من قول مني عليها في أي مكان ومن فعل من أفعالي في أي مكان، ستتحول إلى شاهد لي أو شاهد علي في ذاك اليوم. انظر إلى سعة هذه النظرة في هذا الشان والجانب. وإذا انتقلت إلى جانب النباتات وجدنا الأمر بالتأملات وربط القرآن لنا في مسألة النبات إلى خلقنا وإيجادنا وجعلي كيف حياة الأرض بعد موتها وخروج الشجر من الأرض بعد يباتها علامة عودتنا في المحشر وفي المصير في آيات كثيرة. في شأن هذه النباتات وجدنا أدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أن لا نبول تحت شجرة مثمرة، ألا نبول تحت شجرة مثمرة ولا أن نقضي حاجتنا تحت مثلا من الأمثلة إلى جانب ما سمعتم من أنه لا يغرس أحد غرسا فيأكل منها طائر أو إنسان أو حيوان إلا كان له بذلك أجر. فمسألة إن كان في دولة نشاط في الزراعة يجب أن يكون عند أهل هذا المنهج أوسع في اغتنامهم لأراضيهم الزراعية وحسن اختيارهم لكيفية الزراعة والقيام بما فيها وشؤونها. ولذا وجدنا كثيرا من الأكابر يشتغلون بمثل هذه المهنة، وكانت مهنة الأنصار الذين سابقوا إلى نصرة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحتى لا يطول بنا الكلام، الأمثلة كثيرة في أدب النبي والسعة في النظرة وفي التعامل مع الحيوانات ومع الجمادات إلى مع النباتات والجمادات إلى حد أن يقول صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك تسأل عن كحل عينيك وعن فتات الطين بين إصبعيك، إنك تسأل عن كحل عينيك وعن فتات الطين بين إصبعيك، فلا تظنن أنك ولو مع الجماد تتعامل أن يغفل عنك الذي خلقك وتتصرف بغير وعي ولا أدب ولا تحكيم لشرعه جل جلاله. فما بكت عليهم السماء والأرض، قوم لا تبكي عليهم السماء والأرض لأنها تحب التخلص منهم ولا تهواهم ولا تحبهم، لكن قوما آخرين يموت الميت منهم فتبكي عليه الأرض وتبكي عليه السماء. وقد كان سيدنا علي يقول: إذا مات ابن آدم بكى عليه موضعان، موضع في الأرض وموضع في السماء، أما موضعه في الأرض فمصلاه، فقد الساجد المتلازم معه والمنسجم في الخضوع للرب جل جلاله. قال: وأما موضعه في السماء فمصعد عمله، مصعد عمله الصالح، يبكي عليه يوم أن يموت. فانظر كيف تتحول الألفة والعلاقة بيننا وبين الأرض وبين هذه الجمادات، كيف يعيش المؤمن في أي معنى من معاني حسن التعايش إن تكلموا عنه، من معاني حسن التعامل إن تكلموا عنه. لا والله، لا أوسع من المؤمن بالله، لأن الله هو الواسع حقيقة. إذا علمنا ذلك في شان الجمادات التي هي أدنى الأجناس، تخدم الحيوانات، تخدم النباتات، الجماد يخدم النبات، يخدم الحيوان ويخدم الإنسان. فإذا ارتقيت إلى النبات الذي يتميز عن بقية الجماد بنمو وزيادة، وجدت أن خدمته ما تنزل إلى تحت، يكون خادما للحيوان وخادما للإنسان. فخيرات وبركات النباتات ما تعود على الأرض بالفوائد، لكن تعود على ما هو فوق جنس الجماد من الحيوانات من الإنسان. فإذا جينا إلى الحيوانات وجدناها مستخدمة مذللة، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، لكن خدمتها ما تنصب إلى النبات ولا إلى الجماد، لكن لهذا الإنسان. وإذا بأجناس الوجود تخدم هذا الإنسان، ويقرأ الإنسان: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ثم من يخدم الإنسان؟ قيل له: تعالى، إن عقلت مهمتك وسعتك في النظرة أخدمنا لك الكون وارتضيناك لخدمتنا نحن الذين كوننا للإله الواحد الحق جل جلاله وتعالى في علاه. هي الكرامة الحقيقية التي أدركتها بلقيس عندما دعاها سليمان للإسلام، فلما أيقنت أنه ليس صاحب فرح بشيء من المال ولا صاحب ملك مجرد، ولكنه نبي مرسل بالآية والمعجزة من نقل عرش بلقيس من أرض اليمن إلى فلسطين في لحظة واحدة. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فكان من أصحاب عاصب بن برخيا، قال: لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم، ائت به. فسقط العرش، فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي. فلما أدركت أنه عرشها بنفسه انتقل وأن هذا مرسل، قالت ربي إني ظلمت نفسي وفي تأخري عن الإسلام والإيمان وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ما قالت وأسلمت لسليمان، لكن قالت وأسلمت مع سليمان. أدركت سر الكرامة في تبعية الأنبياء وأنها المخلصة من خدمة الكائنات لأن تكون في الكائنات والانشغال بها خادما للمكون جل جلاله وتعالى في علاه، وحينئذ تسمو بك الهمة وتسمو بك العزيمة، وحينئذ تكون المثال الأعلى لمن أسلم ولمن كفر في الدلالة على الله والهداية لمنهج الله. لكن أصابتنا جهالات وتقاعسات بفقد التربيات والمربين، فضعفنا عن القيام بهذا الأمر على هذا المستوى، فكان من المسلمين من يصد عن سبيل الله بسبب تقاعسه وبل وانحرافه عن منهج رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فجينا إلى الحيوانات ونجد دخولا للجنة بسبب حيوان، دخولا للنار بسبب حيوان. في أي جمعية الرفق بالحيوان يكون هذا؟ هذا في نظر المؤمن وحده، أن المسألة أكبر من أن تعاقبك عليها دولة أو أن يعاقبك عليها قانون. مصيرك الدائم أنت معرض فيه لمعاملة مع الحيوان لأن تدخل النار أو تدخل الجنة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فرأيتها يقول في النار والهرة تنهشها جزاء ما كانت حبستها في الدنيا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله غفر لبغي من بغايا بني إسرائيل، عطشت فنزلت إلى البير ما وجدت دلوا فنزلت فشربت، ثم طلعت فوجدت كلبا يلهث يتتبع محل الندوة، فقالت: أصابه من العطش مثل الذي أصابني، فلابد أنزل وآتي له من الماء كما شربت. فأخرجت خفها وملأته بالماء، حملته بأسنانها حتى طلعت، فسقت الكلب فغفر الله لها. كان سببا للمغفرة هشان هذا الحيوان، إلى حد أن ناتي بعد ذلك إلى منهجه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في التعامل مع هذا الحيوان. يرى هرة في بيته تحاول أن تدخل رأسها إلى وسط الإناء لتجرب، بعد الماء عليها، فقام بنفسه من مكانه وجاء وأصغى لها الإناء حتى قرب الماء من فمها فشربت، أنهت شربها فرد. كان ينظر بعض الصحابة يتعجب، قال: تعمل هذا مع هذا الحيوان يا رسول الله؟ قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، إنها من الطوافين عليكم. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ما يقول لأمته: الحيوانات سيقتص بينها بعضها البعض، لو أن شيئا منها اعتدى على الآخر فاحذروا أن تعتدوا عليها فسيقتص بينكم وبينها أيضا. في عالم القيامة شؤون واسعة في التعامل وفي النظرة إلى أصل هذا الحيوان. وقد كان أويس القرني عليه رضوان الله، الذي جاء ذكره في صحيح مسلم، يأتي إلى التقاط بعض الكسر من بعض المزابل لينظفها، فيأكل بعضها ويتصدق بالآخر، فقد يأتي كلب يأكل من الناحية الأخرى، فإذا نبح الكلب قال: يا كلب خذ مما يليك وأنا مما يليني، فإن أنا جزت على الصراط فأنا خير منك، وإن أنا لم أجز على الصراط يوم القيامة فأنت خير مني. حمي الحيوان في شريعة الله أن يتكبر عليه الإنسان، أن يتكبر عليه هذا المسلم، حتى مثل هذا الحيوان المحتقر، لأن له سعة في النظر لا يدري أين يستقر وما هي الخاتمة وما هي المصير. آداب الشريعة، آداب الطريقة، آداب الإسلام التي جاءنا بها صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. إذا نظرت إلى هذه السعة العجيبة، كيف حالك مع بني الإنسان بعد ذلك؟ إذا راعيت الحرمة للحيوان وخفت أن يطالبك حيوان بحقه يوم القيامة، فكيف الحال بينك وبين الإنسان؟ لما أرسل سيدنا علي بن أبي طالب الوالي إلى مصر أرض مصر يقول له اتق الله وأعدل في الرعية وأحسن إليهم فإنما هم إما أخوك في الدين وإما مثيلك في الخلق. قال أخوك في الدين أو مثيلك في الخلق، واحد غير مسلم لكن مثيلك في الخلق أنت مولى عليه. قال وأنت فوق رعيتك ومن ولاك فوقك والله فوق الجميع، فاحذر أن تسيء وتتصرف بغير حق. معنى كلامه لذلك الوالي شجان هذه النظرة لهذا الإنسان رفعت المكان فقام الميزان. متى يكون القتال وكيف يكون؟ من في عالم حقوق الإنسان يصل بشريعته وقانونه لأن يستحي أسر الحرب من إحسان من أسرهم؟ أسر الحرب يستحيون ويخجلون من إحسان من أسرهم. رجع النبي من بدر في رمضان فقال استوصوا بالأسرى خيرا، صدرت الكلمة منه وإذا بالجميع بعد ذلك يحسنون إلى الأسرى حتى يخصونهم بأطيب الطعام. يقول بعض الأسرى قال كنت كافر مشرك مع الذين أسروهم فكانوا تقع في أيديهم الكسرى، يعني الطعام الطيب، فيدفعونه إليه ويقتصرون على التمر. قال فأخجلوا منهم فأردها إليهم، قال فيتدافعونها إلي ويردونها ما يمسها أحد لوصية رسول الله بنا، لأن النبي قال استوصوا بالأسرى خيرا. في أي منهج هذا؟ في أي قانون هذا؟ ربما وصل طعام الأسير فيه إلى أحسن من طعام كبار القادة والجيش ومحمد بينهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا والله لا أوسع من هذا ولا أكمل من هذا. إذا كان هذا التعامل مع مختلف بني آدم، كيف تعاملك مع المسلمين؟ كيف تعاملك مع المسلمين؟ أيسهل عليك أن تخدش عرض هذا وتتكلم على هذا؟ كم هدرت طاقات للأمة فكرية وعلمية ومادية في التحريش فيما بينهم البين. أيس الشيطان كما صح في صحيح مسلم أن يعبده المصلون من بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح البخاري أما إني لا أخاف أن تشركوا من بعدي، ولكن ذكر التنافس على الدنيا وذكر تحريش الشيطان، ولكن في التحريش بينهم. فكم وصل بنا هذا التحريش إلى أن هدرت الطاقات وإلى أن أخيفت السبل في واقع الأمة. حتى متى تمضي هكذا في تغميض أعينها عن منهج واضح قويم سليم يجمع ولا يفرق، يعيش به من لم يكن من أهل الملة في ظله في ظل عدل وفي ظل حماية؟ فكيف بأهل الملة أنفسهم؟ وتقرأ في صحيح كلامه صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لو أن أهل السماوات والأرض تمالأوا على سفك دم رجل مسلم بغير حق لأكبهم الله في النار، لأكبهم الله في النار. هكذا يقول. ولما بلغه أنه حصل شيء بين سيدنا أبي ذر وسيدنا بلال، ومع الغضب قام يتكلم سيدنا بلال ويقول ابن السوداء، بلغ الخبر للنبي فلقي أبا ذر، قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، ليس هذا المسلك الذي جئتكم به، كنتم أيام الجاهلية في انقطاع عن هذا النور ترسلون الكلمات على علاتها لا تبالون، أما اليوم أنت تابع محمد الواسع الجامع المربي المزكي الطاهر، ما تخرج الكلمة على علاتها، احسب حسابك. قال إنك امرؤ فيك جاهلية، وهل لابن البيضة فضل على ابن السوداء إلا بتقوى الله؟ أثرت الكلمة في قلبه، ذهب إلى سيدنا بلال، يا بلال تعال سامح. قال سامحتك، اعفو عني. قال عفوا. قال اصبر اضطجع وضع رجلك على هذا الخد. قال لا 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 يا بدر، قال نعم، دخلت نفسي النخوة وعاتبني عليها رسول الله، فله والله ما تطيب نفسي حتى تخرج هذا البلاء من صدري، اضحك برجلك على هذا الخد حتى يتواضع لربه. وألح عليه إلا أن يطأه بخده. مجتمع خرج من جاهلية إلى أفق أعلى في قيم ما عرفتها البشرية بتربية المصطفى صلى الله على سيدنا المصطفى وآله وصحبه. أما في تعامله خرج بنفسه يوما وقد كان معه 8 دراهم، فخرج وهو يحتاج إلى شراء قميص، هذا الثوب الواسع، من السوق، فمر في الطريق وإذا بجارية تبكي، فوقف وسلم عليها وقال ما يبكيك يا هذه؟ قالت رسول الله لي أسياد في مكان الفلاني في البيت أرسلوني ب4 دراهم أشتري لهم حاجة من السوق فضاعت علي. أخرج 4 دراهم، قال هذه 4 دراهم خذي حاجة أهلك وارجعي إلي. اشترت الحاجة ودخل النبي، اشترى قميصا بدرهمين، فرجع في الطريق قال له سائل اعطني يا رسول الله، أعطاه 2 درهم، بقي القميص 4 مع الجارية و4 مع السائل، بقي القميص في يده. مرة وإذا بالجارية تبكي مرة أخرى، ما يبكيك؟ قالت اشتريت الحاجة لهم يا رسول الله لكن أبطأت عليهم فخفت عتابهم. قال أشفع لك عندهم لا يعاتبونك، أين هم؟ قالت في البيت الفلاني. قال فدليني، فمضى أمامه وكان في البيت نسوة، أقبل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذنا يرينه من البيت ويقولنا ما جاء برسول الله إلى هذه الناحية في هذه الساعة، وإذا بيقصد بيتهن، فوقفنا وقف على باب البيت وسلم، فرددنا سرا ولم يعلين أصواتهم، فرد السلام ثانيا ويعلمنا عادته أن يرده 3، فرددنا أيضا سرا ولم يسمع فرده 3، فرفعنا أصواتهن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله. نعم، ما جاء بك يا رسول الله؟ قال هذه جاريتكم؟ قلنا نعم. قال تأخرت عليكم فجيت أشفع لا تعاتبونها. قلنا يا رسول الله بنفسك تجي من أجل هذه الجارية؟ قال جيت لذلك. قلنا هي حرة لوجه الله، إكراما لك يا رسول الله تأتي بنفسك إلى بيتنا؟ قد أعتقناها. رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سألهن قال قد أسلمت أولا وثانيا. قلنا كنا نجيب سرا يا رسول الله لما نعلم أنك ترد السلام ثانيا وثالثا، ونحن نرجو أن تكثر البركة في بيتنا بسلامك علينا. فسكتنا أولا ورددنا سرا وثانيا ورددنا سرا ورفعنا الصوت في الثالثة، فدعا لهم صلى الله عليه وسلم ورجع. ولما عاد إلى البيت إذا بسائل يقول أكسني يا رسول الله، باقي القميص معه، أعطاه القميص، فدخل إلى بيته لا 8 دراهم ولا القميص صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد شفع وقد ساعد المجتمع بهذه الكرامة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ألا إن الأمر أبعد من ذلك، وأنتم في أيام اذهبوا فأنتم الطلقاء، كانت في مثل هذه الأيام في 10 الأواخر من رمضان، وقد تمكن ما هم الذين وضعوا السلع على ظهره، هم الذين وضعوا الشوكة في طريقه، هم الذين وضعوا الأذى في قدره، هم الذين هددوه أن لا يصلي عند الكعبة ولا يسجد لربه، هم الذين سبوه، هم الذين قاتلوه، ثم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فما طابت بهذا إلا نفس نبي، وفضال يمشي وراءه في الطريق وإذا به يحدث نفسه أن يقتل النبي ويقف النبي، ما تحدث بنفسك؟ قال كنت أذكر الله. قال استغفر الله، وضع يده على صدر داواه من الكفر والشك والشرك والبغض إلى الإيمان والصدق والمحبة، فرفع يده وقد تداوى من كل شيء وهو أحب الناس إليه، فظهر الأثر سريعا. خرج فإذا مرأة في الطريق تقول هلم إلى الحديث، قالت هلم إلى الحديث، قلت كلا يا با علي الله والإسلام، كنت قبل ما أؤمن أجلس مع الأجنبيات وصلح حديث بلا كلام بلا ضابط، أما الآن أنا قد تغيرت، أنا صرت واحد من أحباب محمد من أتباعه، قالت هلم إلى الحديث فقلت كلا يا با علي الله والإسلام لو ما رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام لرأيت دين الله أضحى بينا والشرك يغشى وجهه الإظلام. إذا كان هذا التعامل مع الخلق فكيف مع خاصتهم؟ لهذا سمعنا من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. أنت حذر من أن تسيء المعاملة مع جماد ونبات وحيوان، فكيف بإنسان؟ فكيف بمسلم؟ فكيف تأتي لمن شهره الله بخير أو تقوى أو صلاح أو ولاية أو علم فتتعدى الحدود؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن حاربه الجبار من يحسن خاتمته عند الموت؟ على أي ملة يموت؟ من أي مكان سيأتي بحسن الخاتمة وجبار السماء والأرض يحاربه؟ نعوذ بالله من غضب الله. اللهم ثبتنا على ما تحب واجعلنا في من تحب. كيف إذن محبتنا للأنبياء والمرسلين؟ صفوة ربنا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ثم كيف محبتنا لسيدهم وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أكرم الأولين والآخرين على الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك تدرك معنى قول الله، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بها أمره. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. يا علي، كيف كانت محبتكم لرسول الله؟ أحب إلينا من أنفسنا، من أهلينا، من أموالنا، من أولادنا، من الماء البارد على الضماف اليوم شديد الحر. ضرب الأمثلة بأشد شيء يتشبث به الإنسان، وما قال مثلها، لكن قال أحب. أحب بأي درجة؟ هذه الدرجة التي ينتهي كل واحد فيها إلى مستواه على حسب إيمانه. واقرأ في صحيح البخاري، لا يؤمن أحدكم، يقول نبينا، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ومن العجب أن يقال ما علامة المحبة هي الاتباع. نقول يلاحظ في هذا أن المحبة رأس الاتباع، وجميع معاني الاتباع مندرجة تحت هذا الرأس، فهل هي من الاتباع أو خارجة عنه؟ لا والله، ما خرجت عنه. المحب متبع أم مبتدأ؟ المحب مقتد أم مخالف؟ هي المحبة واحدة من أوامر الله لنا في القرآن، هي اتباع، بل هي رأس الاتباع وأساس الاتباع. قد يتبعك من لا يحبك لغرض، لخوف، والمتبع لرسول الله على هذا الحال لا ينفعه اتباعه، كأمثال ابن أبي كان يتبع ويخرج معه في الجهاد ويصلي وراءه، لكن الذين اتبعوه عن المحبة هم الذين نفعهم اتباعه. ثم يفرق بعض الناس يقول محبة النبي ما هو بمدحه باتباعه، ومدحه من الاتباع ولا مبتدا أصلا؟ الله يمدحه في كتبه المنزلة، وهو يثني على نفسه بنعمة الله عليه، والصحابة يمدحون والتابعون يمدحون، فسنة كم تحول المدح إلى بدعة؟ الله يمدحه، وهو الذي أثنى على نفسه بفضل الله عليه صلى الله عليه وسلم وسمع المدح عليه، فسنة كم تحول هذا المدح إلى مناقض للاتباع؟ هو واحد من أعمال الاتباع، الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم اتباع أو ابتداء؟ اتباع له واهتداء بهديه. فما هذا التفريق وما هذا المفهوم لمعنى الاتباع؟ إذن أيها الأحبة، ما أعظم شان هذه المحبة. واذكروا أبا بكر الصديق، والذي كان يقول في الغار إن أهلك أنا فإنما أنا ابن أبي قحافة، لكن أنت يا رسول الله إن تهلك تهلك الأمة. يقول ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ واسألوه على المنبر، كان يقول بعد وفاته كنت معه في يوم كذا فيسكت وينتحب من البكاء ويبكي ببكاء من في المسجد، وقد وقف في بعض خطبه 3 مرات ما قدر أن يواصل الخطبة، يقول كنت معه في مكان كذا في يوم كذا، فيذكر فينتحب ويبكي. من من الصحابة فسر المحبة بتفسير أجوف؟ اسألوهم كيف يجلسون عنده، اجلسوهم كيف يتتبعون آثاره صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، واسألوا جدعا أيفقه سر الارتباط بمحمد ونعمة القرب منه أكثر مما يفقه الإنسان المؤمن. شق على الجذع أن يبعد عنه خطوات وهو في نفس المسجد ويسمع كلامه، لكن انتقل من عند الاستناد على الجذع إلى الجلوس على المنبر والقيام عليه، فحن الجذع حنينا كاد أن ينشق حتى خرج من على المنبر يسكته، فخف شيئا فشيئا شبهوه بالطفل تسكته أمه، ولما سكت أخذ يكلمه ويضع فمه على الشريف على الجذع ويضع أذنه أحيان، وعاد يقول إن هذا الجذع بكى على ما فارقه من الذكر، وإني خيرت بين أن يعود نخلة في الدنيا أو يكون في الجنة، فاختار أن يكون في الجنة. كان إذا ذكر الحديث الحسن البصري بكى وقال خشبة تحن إلى رسول الله، ألسنا أولى بالحنين إليه؟ إذا علمنا كل ذلك فما شاننا مع الله في محبته أو التعلق به أو الولع بذكره؟ انتهى الوقت فيما أشرنا إليه من نقاط هذه السعة عند هذا المؤمن، وما أحوجنا لأن نغتنم بقية رمضان في تثبيت هذه الأسس والدخول في ميدان هذه السعة نظرة وتعاملا. ألا بارك الله في هذه الدروس واجعل ثمارها مبسطة بالخير على أهل الجزائر والأمة المحمدية في الشرق والغرب في الباطن والظاهر يا رب العالمين. أطال الله عمر شيخنا الشيخ محمد عبد اللطيف بن الشيخ محمد بلقايد، يا ربي سر قلبه واجزه خير الجزاء، وبارك لنا في عمره وللمسلمين، بارك في إخوانه وأولاده وأحفاده وأهل الزاوية وفي أهل هذه البلدة من المسلمين والمؤمنين. اللهم وخذ بيد رئيس البلد إلى الزيادة من الخير والسلام من كل شر وضير، وأمده من عندك بتوفيق يستقيم به على أقوم طريق حتى تنتعش البلاد والعباد بألفة وأخوة ومحبة ونور وبر وتقوى، ويكون تكون البلد من بلدان تقصد للهدى وللنور، وتنتشر فيها الخيور في البطون والظهور. هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. إلهنا لن صرف عنا الشهر إلا وقد ثبتت الأقدام في حسن الفهم عنك فيما أوحيت إلى خير الأنام. اللهم فرج كروب أهل الإسلام وادفع البلاء عن المؤمنين في جميع الأقطار، وادفع عنا الشرور والأشرار. يا رب اقبل الجمع ومن فيه، وبلغ الكل ما يرتجيه وفوق ما يرتجيه. يا ما يا ربنا من يسأل لأمة حبيبك؟ من ينادى لأمة صفيك؟ نقصد من في شؤوني وأحوالي ما حل بأمة نبيك المصطفى محمد. أنت المقصود وأنت الذي فتحت لنا الباب به ودللتنا عليك به وأنزلت عليه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني بقربك الذي أنباتنا عنه على لسان أقرب قريب منك. أصلح الشان ظاهرا وباطنا وادفع البلاء عن أهل هذه البلاد وبلاد المسلمين، وأنعم علينا بقبولنا واربطنا برسولنا، وكن وأنت ونبيك حبلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا ومن الماء البارد على الظمأ. أذقنا يا ربي ذلك في هذا الشهر قبل انصرافه، واجعلنا من أسعد الناس بالعتق من النار والعتق من الذنوب والعتق من الفضيحة والعتق من العيوب والعتق من القيود والحجب والقواطع والعوائق عنك. يا رحمن يا رحيم يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين، وصلى الله على المصطفى وآله وصحبه ومن سار في دربه ومن حظي بحبه وعلينا معهم وفيهم، والحمد لله رب العالمين.